السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس فقه الأسرة. تكلمنا فيما سبق عن سنة الله عز وجل في خلقه من اجتماع الرجل والأنثى في نكاح صحيح، وبينا كيف أن الجاهلية انحرفت في هذا الباب، وأنه كانت هناك أنكحة باطلة وفاسدة، جاء الإسلام بنفيها وببطلانها، ودعا إلى النكاح الصحيح المبني على أسس شرعية أمر بها الله جل وعلا وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك حفاظا على الجنس الإنساني، وحماية للأنساب، وتطهيرا للفراش، ورعاية لمصالح ومقاصد كثيرة، منها ما هو ظاهر يدرك، ومنها ما هو خفي لا يعلمه إلا الله جل وعلا وتقدس. نتحدث اليوم عن بعض مسائل فقه الأسرة. نبدأ بذكر المحرمات من النكاح، ثم ندخل في أبواب الخطبة وما يتعلق بها من أحكام. الملاحظ بأن شريعتنا الإسلامية السمحاء ضيقت العلاقة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالأقارب والأرحام والأصهار، فنجد بأن أول الخليقة حينما خلق الله عز وجل آدم، خلق من ضلع آدم الأيسر حواء، ثم جعل الله عز وجل آدم يميل إلى حواء، وحواء تميل إلى آدم، فحصل الزواج بينهما. ثم حملت حواء بكيسين، كيس فيه ذكر وأنثى، وكيس فيه ذكر وأنثى، فتزوج الذكر من الكيس الأول من الأنثى التي بالكيس الثاني، وتزوج الذكر الذي في الكيس الثاني من الأنثى التي في الكيس الأول. ثم بدأت البشرية تتناسل، والخلق يتتابع. ثم نلحظ في شريعة أو شرائع الأنبياء السابقين أن هناك أحكاما تختلف عن أحكامنا. فمثلا كان للرجل أن يتزوج أخته مثلا، وذلك لقلة البشرية، ثم تناسل الناس وتتابعوا، ثم منع هذا الأمر. وكان للرجل أن يتزوج عمته وخالته، وذلك للحاجة، ثم بعد ذلك منع في شريعتنا. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث، كان الناس معروفا لديهم نكاح الأخوات، كما قال عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكان العرب يتزوج الرجل امرأة أبيه إذا مات عنها، فمنع الله عز وجل ذلك. ولذلك نجد قضايا النسب، قضايا النكاح في شريعتنا من أدق القضايا ومن أكثرها صيانة، بخلاف الشرائع السابقة. ولذلك أنزل الله عز وجل آيات تبين المحرمات من النساء في أبواب النكاح. يقول عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. هذه الآيات الكريمات اشتملت على المحرمات من النساء، وأهل العلم يقولون بأن المحرمات من النساء على قسمين، قسم على التأبيد وقسم على التأقيت. ما معنى على التأبيد؟ يعني لا يجوز للإنسان أبدا أن ينكح هذه المرأة. وما معنى على التأقيت؟ على التأقيت يعني يجوز للرجل أن ينكح هذه المرأة في وقت ما أو في ظرف ما، مثل قضية الجمع بين الأختين. لو أن رجلا تزوج امرأة ولها أخت، لا يجوز له أن يتزوجها ويجمع بينها وبين أختها حتى تموت زوجته أو يطلقها مثلا. فهذا يسمى الحرمة المؤقتة، يسمى الحرمة المؤقتة. ولذلك ننظر بأن ما كان تحريمه على التأبيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول المحرمات بالنسب، المحرمات بالنسب. وضابط هذه المسألة أن كل أصل أو فرع للزوج فيحرم عليه. الأصل ما هو؟ الأمهات والجدات وإن علونا، والفرع البنات وبناتهن وإن نزلنا، هذا هو المقصود. ولذلك فروع الإنسان البعيدة وأصوله البعيدة يحرمن عليه، فتحرم عليه أمه وجدته وجدة أمه وهكذا، وتحرم عليه بناته وبنات بناته وبنات بنات بناته وهكذا وإن نزلنا. وأيضا يدخل في فرعه أو في فرع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهم، فتحرم عليه أخته الشقيق، وتحرم عليه أخته من الأب، وتحرم عليه أخته من الأم، وكذلك بنات الأخوات. بنات الأخوات كلهن يحرمن عليه، بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخ الأخت لأب وبنت الأخت لأم، كلهن من المحرمات عليه على التأبيد. وكذلك أولاد بنات إخوانه وإن نزلنا، كذلك مما يحرم عليه، بنت أخيه وبنت أخته وبنت بنت أخيه، هؤلاء كلهم محرمات عليه. كذلك يدخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات، وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علونا، فالعمة تحرم عليه والخالة تحرم عليه. كذلك عمة الأب وهي أخت أبيه، عمة أبيه تحرم عليه كذلك، وخالة الخالة أيضا خالته من أبيه أو خالته أي خالته من أبيه كذلك تحرم عليه. ولم يبق من الأقارب حلال سوى فروع أصوله البعيدة، وهن من بنات العم بنات الخال وبنات العمات وبنات الخالات، هؤلاء حلال عليه. بنات العم وبنات العم وبنات الخالة وبنات الخال، هؤلاء حلال عليه لأنهن من فروع الأصول البعيدة وليست الأصول القريبة. النوع الثاني من المحرمات، المحرمات بالصهر، بالصهر، وهن من أقارب الزوجين مثل زوجات الآباء والأبناء. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج زوجة أبيه وإن طلقها وإن مات عنها، فهي في مقام أمه ما دام أنه دخل عليه. كذلك للرجل لا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه وإن طلقها أو مات عنها. وكذلك لا يجوز للإنسان أن يتزوج أم زوجته، أم زوجته، هذه في مقام أمه لا يجوز له أن يتزوجها. وكذلك بنات الزوجات المدخول بهن، التي جاء التعبير عنهن في القرآن بقوله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فالمرأة إذا دخل بها الإنسان حرمت عليه ابنتها الربيبة. وهنا ضابط مهم يذكره الفقهاء، وهو أن العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. لاحظت هذا الفرق؟ العقد على البنات، مجرد العقد على البنت ولو لم يدخل بها يحرم على الزوج أمها، لا يجوز له أن يتزوج بأم هذه البنت. لكن بالنسبة للأم، لو عقد على الأم، عقد على امرأة وعندها بنت ولم يدخل بها ثم طلقها مثلا، جاز له أن يدخل أن يأخذ ابنتها، لكن يحرم عليه أن يأخذ ابنتها في حالة الدخول. إذا دخل عليها، يعني عقد عليها ثم تزوج بها ودخل وخلا بها، تحرم عليه ابنتها. وهذا ضابط مهم، يقال العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول على الأمهات يحرم البنات. إذن يحرم على الرجل زوجة أبيه، ويحرم عليه زوجة ابنه، ويحرم عليه أم زوجته التي عقد بها، التي عقد عليها، ويحرم عليه ويحرم عليه أم زوجته التي عقد عليها، صحيح، ويحرم عليه ابنة زوجته إذا دخل بها، إذا دخل بها. وكذلك يحرم على الرجل أم امرأته وأم أبيها وأمها وإن علت، وأمها وإن علت. وكذلك تحرم عليه بنت الربيبة، يعني رجل تزوج امرأة وعندها بنت هذه المرأة، وهذه البنت متزوجة وعندها بنت، فهل يجوز أن يتزوج ابنته الربيبة التي رباها مثلا، تزوج أمها؟ الصواب بأنه لا يجوز أن يتزوج ابنته الربيبة. كذلك نص كثير من أهل العلم على حرمة الزواج ببنت ابنه الربيب، يعني رجل تزوج امرأة ولها ولد، وهذا الولد عنده بنت، فهل له أن يتزوج هذه البنت؟ الجواب لا، قالوا لا يجوز له أن يتزوج ابنة ابنه الربيب، ابنة ابنه الربيب. النوع الثالث من المحرمات على التأبيد المحرمات بالرضاع، والقاعدة أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل ما حرم من النسب يحرم من الرضاع، فيحرم على الرضيع يحرم عليه أمه من الرضاع، ويحرم عليه أخته من الرضاع، وتحرم عليه خالته من الرضاعة وعمته من الرضاعة، فهذا الولد ينزل منزلة الابن النسبي، الابن الرضيع هذا ينزل منزلة الابن النسبي. وإن شاء الله في الدروس القادمة سنتحدث عن أحكام الرضاعة بتوسع، لكن نحن نشير إشارة هنا إلى قضية ما يحرم من الرضاعة. هنا كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال لا يثبت بالرضاع تحريم المصاهرة. نحن ذكرنا قبل قليل المحرمات بالصهر، فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى بأنه لا يحرم على الرضيع نكاح أم زوجته وابنتها من الرضاع، ولا يحرم على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع. لكن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن الرضيع ينزل منزلة الولد النسب، وهذا هو الأحوط، وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب، النوع الثاني ما كانت حرمته مؤقت، ما كانت حرمته مؤقت، وهذا على قسمين. القسم الأول المحرمات بالجمع، وهذا خاص بالرجال، هذا النوع يختص بالرجال، لأنه يستحيل أن يجمع الرجل أو تجمع المرأة بين زوجين. وضابط هذه المسألة أن كل امرأة أو كل امرأتين، ضابط هذه المسألة أن كل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهم، بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجوز له التزوج بالأخرى، فإنه يحرم الجمع بينهم. مثال الجمع بين الأختين، الجمع بين الأخت وعمتها، والأخت البنت وعمتها، والبنت وخالتها، والجمع بين الأختين، هذا كله من المحرمات. ولذلك الآن ضابط هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء، هاتين المرأتين لو كان أحدهما ذكرا لا يجوز له أن يتزوج الآخر، لا يجوز له أن يتزوج الآخر، فهذا يسمى الجمع المؤقت، وهو محرم حتى يموت عن الأولى أو يطلق. النوع الثاني المحرمات بسبب الكفر، فتحرم المرأة المشركة على المسلم حتى تدخل في الإسلام، كما يحرم غير المسلم على المرأة المسلمة سواء كان مشركا أو كان كافرا من أهل الكتاب ومن في حكمه حتى يدخل في الإسلام، لقول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. فالزواج من غير المسلمين على قسمين، بالنسبة للوثنيين لا يجوز مطلقا نكاح المسلم من وثنية، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير مسلم مطلقا سواء كان وثنيا أم كتابيا، هذا النوع الأول. النوع الثاني يجوز للمسلم أن ينكح الكتابية من أهل الكتاب، من مثل اليهود والنصارى، لقول الله عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. هذا هو الأصل، جواز نكاح المسلم الكتابية، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، لكن بشرط أن تكون عفيفة، أن تكون عفيفة، وأما إذا كانت غير عفيفة لا يجوز. ولذلك كره كثير من الصحابة نكاح الكتابيات خشية أن يكن مومسات، فلقد ثبت أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فكتب إليه عمر أن طلقها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ فكتب له عمر: لا، ولكني خفت أن تعاطوا المومسات منهن. ولذلك كثير من أهل العلم يكرهون الاقتران بالكتابيات، خاصة بعد العلم بأنهن يمارسن شيئا من البغاء، أو أنهن في جانب العرض غير مأمونات. وأما في الأصل فالله تعالى أباح ذلك بشرط أن يكن محصنات عفيفات محافظات على أعراضهن. هذه بإجمال ما يتعلق بقضية المحرمات من النساء. عندنا هنا الخطبة، وهي مفتاح النكاح، ومعنى الخطبة التماس قاصد الزواج، النكاح من المرأة أولية، وذكرت شيئا من هذا فيما مضى بإجمال. والأصل في مشروعية الخطبة قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك، يعني في الإسلام، فقال أنت أخي في دين الله، وكتابه وهي لي حلال. وأيضا خطب النبي عليه الصلاة والسلام أم هانئ بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساء قريش خير نساء ركبنا الإبل، أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. من أحكام الخطبة أولا يحرم على المسلم أن يخطب على خطبة أخيه، وذلك لما يؤدي إلى الضغينة والعداوة وإغار الصدور. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن له. فإذا ترك الخاطب المرأة أو أذن له قال: أنا تقدمت والآن أنا ليس لي رغبة، فتقدم، فيجوز في هذه الحالة. وهذا أمر مهم، لذلك يغفل عنه كثير من الناس ويقعون في الحرام. من أحكام الخطبة النظر إلى المخطوب، فيجوز للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة إذا كان عازما على النكاح ولم يكن قصده التلذذ بالنظر، وإنما كان قصده العزم والإقدام على الاقتران بهذه المرأة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على النظر إلى المرأة المخطوبة، فقال لجابر بن عبد الله: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل. قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها ثم تزوجتها. يقول وأيضا في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له لما أراد أن يتزوج امرأة، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ففعل وتزوجها، فذكر من موافقته. وهل يجوز له أن ينظر إليها بغير إذنها؟ الجواب نعم، يجوز أن ينظر إليها بغير إذنها، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، اكتفاء بإذن الشارع. وأيضا فهم جابر بن عبد الله يقول: فكنت أتخبأ لها، والأفضل حتى لا يقع في الريبة ولا يتهم أن ينظر إليها بإذنها، بأن يحضر إلى البيت وأن ينظر إليها بطلب، بأن يطلب من أهلها ذلك. الأمر الآخر ما يتعلق بمحل النظر، ما هو الشيء الذي ينظر إليه الخاطب؟ لا خلاف أبدا بين أهل العلم في جواز النظر إلى الوجه، في جواز النظر إلى الوجه وأيضا إلى الكفين. قالوا: لأن الوجه مجمع محاسن المرأة، والكفين دليل على خصوبة بدن المرأة، فقالوا يجوز النظر إليهما. وذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى كل ما يظهر غالبا مثل اليدين والوجه والرقبة والقدمين، قالوا يجوز النظر إلى هذا. وهذا هو الصواب، بأنه يجوز للإنسان أن يتجاوز إذا كان يريد وعزم على الإقدام أن ينظر إلى القدمين وإلى الرقبة وإلى اليدين زيادة على النظر إلى الوجه. بالنسبة لمسألة أخذ رأي المرأة في النكاح، ذكرت بإجمال فيما سبق أن للمرأة حق في الاعتراض على المتقدم للزواج، يعني لها الحق في ذلك. لكن هنا حال المرأة حينما تريد الزواج لا يخلو إما أن تكون ثيبا وإما أن تكون بكرا. فإن كانت المرأة ثيبا فهي بين حالتين: إما أن تكون امرأة كبيرة وناضجة وراشدة، وإما أن تكون صغيرة تحتاج إلى مشورة وإعانة. فإذا كانت كبيرة فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجوز للأب ولا لغيره من الأولياء أن يزوجها إلا بإذنها، فقالوا لا بد من استئذانها ما دامت ثيبا كبيرة. وقد استدل الفقهاء وهم جمهور الفقهاء على هذا القول بحديث الخنساء بنت خدام الأنصارية، قالت إن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. فهذا دليل على أن المرأة الكبيرة الثيب الراشدة لا بد من استئذانها في من في النكاح إذا تقدم إليها رجل. أما إذا كانت صغيرة فهذه محل خلاف عند أهل العلم، يعني ثيب ولكنها صغيرة، ففريق من أهل العلم وهم الشافعية وجه عند الحنابلة قالوا لا يجوز تزويجها بغير إذنها كالكبيرة، يجب استئذانها وأخذ رأيها، وذكروا عموم الأخبار الواردة في هذا. وأما المالكية والحنفية فذهبوا إلى أن لأبيها أن يزوجها ولو بغير إذنها، قالوا لأنها صغيرة لا تعرف مصلحتها، فيجوز لوليها إجبارها على الزواج. والصواب الأول، الصواب هو القول الأول بأنه لا يجوز إجبارها وإنما تستأذن. أما البكر وهي غير الثيب فلا خلاف بين الفقهاء أنها إن كانت صغيرة جاز لأبيها أن يزوجها بغير إذنها، وأما إن كانت كبيرة بالغة عاقلة فلا خلاف بين الفقهاء في استحباب أخذ إذنها، في استحباب أخذ إذنها. ولذلك هذا القول صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها وإذنها صماتها يعني سكوتها. فإذا كانت صغيرة فللأب، إذا كان الأب عدلا ويريد المصلحة لابنته فله أن يزوجها من غير إذنها، وأما إذا كانت كبيرة فلا بد من استئذانها، فلا بد من استئذانها. بالنسبة لصورة الإذن كما قلنا إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون تلويحا. التصريح هي أن تقول بالموافقة، وأما التلويح وأما العلامة فهي السكوت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذنها صماتها يعني سكوتها. ولا شك أن الإنسان إذا أراد أن يقدم على الزواج عليه أن يتقدم إلى ذات الدين، كما أن المرأة إذا أرادت الزواج عليها أن ترضى بذات الدين، عليها أن ترضى بذا الدين من الرجال. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وهذا واقع أن المرأة يتقدم لها الناس لأحد أربعة أسباب: إما لكونها غنية ذات مال، وإما لكونها حسيبة ذات نسب وحسب، وإما لجمالها، وإما لدينها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد الرجال إلى أن يجعل أولى أولوياته وأهم اختياراته أن يجعل الدين مقدما على كل ما سبق، لأن المرأة الدينة هي امرأة تخاف الله عز وجل فتحفظ زوجها في مشهده ومغيبه، وتربي أولاده تربية صالحة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحفظ نفسها عن كل ما من شأنه أن يوقعها في ما يسقطها، وامرأة أيضا تخاف الله وترعاه في كل شيء، فهي تنزعج حينما تقع حبة الرز أو النعمة على الأرض لعلمها بأن هذه من نعم الله فيهمها ذلك فتحافظ على النعمة، بخلاف المرأة الفاسقة أو الفاجرة التي ليس لا تحمل إيمانا ولا تحمل شيئا من الدين ومن الخير فهي لا تبالي، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. كذلك المرأة ينبغي لها أن تحرص على الزوج الصالح، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، فساد عريض. فينبغي التنبه لهذا الأمر. بالنسبة للصداق، الصداق هو المهر، الصداق هو المهر ويسمى النحلة، وذكرنا شيئا من هذا فيما سبق. يقول الله عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وقال عز وجل: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقة، وجعل عتقها صداقة. وجاء رجل أو جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: إني وهبت منك نفسي. فقامت طويلا، فقال رجل: زوجنيها يا رسول الله. فقال يقول رجل: زوجنيها يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاج. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتما من حديد. إذن الصداق مشروع، ولا بد للإنسان إذا أراد أن يتزوج امرأة أن يقدم مهرا. وهذا المهر اختلف العلماء في حكمه، فمنهم من قال بأنه ركن، ومنهم من قال بأنه واجب. والصواب أن المهر واجب، يجب على الزوج أن يمهر امرأته، أن يمهر امرأته، لأن الله تعالى بين ذلك وأمر به، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك. هل يجوز تأخير بعض المهر؟ نعم، يجوز أن يقدم الرجل يعني أو يقسم الرجل المهر إلى قسمين: مقدم ومؤجل، فيقدم جزءا منه ويؤخر جزءا آخر. لكن السؤال هنا: متى تستحق المرأة المهر المؤخر؟ متى تستحق المرأة المهر المؤخر؟ هذا خلاف بين الفقهاء. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن المؤخر لا تستحق الزوجة المطالبة به إلا بموت أو فرقة، يعني طلاق. وهذا هو المفتى به عند الحنفية، الصحيح من مذهب الحنابلة، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن المهر المؤخر ما تستحقه المرأة إلا بماذا؟ بالموت أو بالفرقة. وقالوا بأن هذا يدخل من جملة الشروط التي يجب الوفاء بها، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحق الشرط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. القول الثاني قالوا بأن المرأة لها حق المطالبة به متى شاءت، بمجرد أن تسلم نفسها للزوج جاز لها أن تطالب به، وهذا مذهب الشافعية وهي رواية عن الحنفية. والقول الثالث قالوا بأن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء، وهذا مذهب المالكية، قالوا بأنه لا يجوز تقسيم المهر ولا تأخيره، فلا بد من جعله حالا. وهذه المسألة حقيقة من المسائل الخلافية التي طال حولها الخلاف. الصواب فيما يظهر والله تعالى أعلم أن هذا راجع لطبيعة العقد أو العرف. فإذا كان عرف الناس أن المؤجل هذا ما تستحقه المرأة إلا إذا طلقت أو مات عنها زوجها فيلتزم بهذا. وأما إذا كان العرف أو كان الشرط على أنه يعطى، على أن المؤخر يدفع بعد دخول الرجل بالمرأة، وإذا أيسر مثلا حصل عنده مال وغنى فيلتزم بهذا. وهذا هو القول الذي يجمع الأقوال السابقة كلها بإذن الله جل وعلا. هنا ما يتعلق بمسألة تخفيف الصداق وعدم المغالاة به، فمن السنة أن يكون الصداق يسيرا، وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك وقال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة. وحث النبي عليه الصلاة والسلام على التخفيف في مسائل الصداق، وللأسف الشديد يعني أصبح الناس الآن في زماننا على وجه الخصوص يتباهون بغلاء الصداق، فأصبح الناس يتنافسون في هذا الميدان. ولا شك أن قلة البركة وكثرة المشاكل قد يكون بسبب المغالاة في أمور المهور، نسأل الله العافية والسلامة. فالواجب على النساء على وجه الخصوص أن يتقين الله سبحانه وتعالى وأن يسهمنا في تخفيف المهور، لأنني أنا أجزم بأن غلاء المهور ليس من طرف الرجال أبدا وليس من قبلهم، وإنما من قبل النساء. وأصبح النساء ينظر بعضهن إلى بعض ويقلدن بعضا، ولذلك كثير من البيوتات فيها المشاكل وفيها القلاقل في الاضطرابات، كثير من البيوتات انهدمت بسبب غلاء المهور، فالرجل ما زال في نفسه حسيكة تجاه أهله، دائما يتذكر أنها سبب من أسباب هذه الديون التي أثقلت كاهله، وهذه القروض التي أخذها من اليمين واليسار، وهذه المشاكل التي طارده هم بالليل وذل بالنهار. فليتق الله النساء وليكن قدوات صالحات ونماذج جميلة ورائعة لباقي نساء المسلمين. وهناك ولله الحمد في مجتمعاتنا يعني نساء خيرات دينات فاضلات، ضربنا أروع الأمثلة في هذه القضية، فيجب أن ينتشر وأن يصبح سلوكا عاما، وأن تصبح هذه النماذج هي السائدة وهي التي يفتخر بها، لا تلك النماذج السيئة التي يطلبنا أموالا لأجل التفاخر والتباهي ولأجل أن يقال والله عرس فلانة بلغ كذا وكذا، ويؤتى بالمطربين والمطربات وبالأنعام وبالرزق العظيم الذي قد تكون نهايته المزابل، مما يؤذن بعذاب قد انعقد غمامه، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من الأمور المشروعة وليمة العرس، والوليمة اسم لكل طعام يتخذ لجمع من الناس، وقيل إذا أطلقت الوليمة فتنطلق أو فتنصرف إلى وليمة العرس، وهي خاصة يعني تكون وليمة خاصة، الوليمة إذا قيل وليمة فهي خاصة بالعرس. ولا خلاف بين العلماء في أن الوليمة مشروعة وهي سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج زينب بنت جحش أولم بشاة عليه الصلاة والسلام، وأطعم الناس الخبز واللحم، فلا بأس. أيضا علي رضي الله عنه لما تزوج بفاطمة أولم، وكذلك عبد الرحمن بن عوف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوليمة وقال أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. فالوليمة سنة مؤكدة، وبعض العلماء يجعلها واجبة، فيجمع الناس ليعلموا أن فلان تزوج فلانة، وهذا نوع من أنواع الفرح، فلكن بشرط أن لا يبالغ الناس في هذه الوليمة، وأن لا يسرفوا وأن لا يبذروا. فالله عز وجل حذر من التبذير وقال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وذكرنا بأن الحكمة من مشروعية الوليمة ما هو؟ هو شكر الله عز وجل على نعمة النكاح وعلى نعمة الزواج، وشكره أيضا جل وعلا على ما من وتفضل من هذا التيسير، وكذلك إعلان النكاح وإشهار إعلان النكاح وإشهاره بين الناس، لا سيما وأن الشهود قد يموتون، لكن حينما يشهر بأن فلان تزوج يعرف الناس بأن هذه زوجة فلان وهذا زوج فلان، ولذلك ينبغي التنبؤ لهذا، وأيضا أن لا يبالغ الناس في الولائم. وأيضا من السنة أن تجاب الدعوة إلى الوليمة، الدعوة إلى الوليمة، بل بعض العلماء ذهبوا إلى وجوب إجابة الدعوة، إذا دعي الإنسان إلى الوليمة فيجب عليه أن يستجيب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، بشرط أن لا يكون في الوليمة منكر، فإذا كان فيه منكر فلا يجوز حضورها، إذا كان فيه شرب للخمور وفيه يعني اختلاط بين الرجال والنساء وفيه آلات اللهو والمعازف، فهذا هذه من المحرمات. ولذلك نص النووي وغيره من أهل العلم، بل حكوا الإجماع على أن الولائم التي تشتمل على محرمات إن لم يستطع الإنسان تغيير المنكر الذي فيها فلا يجوز له أن يحضر إليها. نكتفي بهذا القدر ونترك الوقت المتبقي للإجابة على أسئلتكم التي وردت إلي. سؤال: لو تفضلت توضيح زواج المسيار من حيث الحكم، لأن الصوت انقطع أثناء توضيحكم للحكم. على العموم، زواج المسيار لا بد أول من تصوره ما هو زواج المسيار. فإن كان المقصود بزواج المسيار هو أن يتزوج الرجل المرأة بإذن وليها وبالشهود وبالمهر على أن تسقط بعض حقها مثل المبيت ومثل النفقة ومثل السكنة، فهذا مما لا بأس به. يعني كأن يتقدم رجل إلى امرأة فيتزوجها بالشروط المعروفة وبالأركان والواجبات التي ذكرناها، لكن يقول: أنا لا أستطيع أن أعدل بينك وبين الزوجة الأولى مثلا، أو لا أستطيع أن آتي إليك كل ليلة، أو لا أستطيع أن أسكنك في بيت، أو لا أستطيع الإنفاق عليك. فإن رضيت المرأة جاز ذلك، لأن هذا حق لها، يجوز لها أن تسقط هذا الحق. هذه الصورة لا بأس فيها. أما إذا كان الزواج قائم على السرية وليس هناك شهود وليس هناك إعلان لهذا النكاح، وإنما هو بين الرجل والمرأة فقط أو بين الرجل والمرأة ووليها فقط، فهذا يعد من نكاح السر المحرم. سؤال: بالنسبة للشاب المقبل على الزواج وهو مريض بمرض غير معدي ولكنه مزمن مثل السكر والصداع والضغط إلى آخر، ماذا عليه عند شروعه للخطبة بالنسبة لإعلامهم بمرضه؟ هل يكون أول ما يتقدم أم بعد أن يشعر بأن هناك بوادر قبول؟ الجواب على هذا يرجع إلى الشروط التي هي من قبيل الصحة أو الشروط من قبيل الإجزاء. بالنسبة للأمراض غير المعدية هذه من شروط الإجزاء، لأن الفقهاء نصوا قالوا: من شروط صحة الزواج الزوجان الخاليان من الموانع التي تمنع استدامة النكاح. فإذا كان عند الزوج أو عند المرأة مثلا شيء من هذه الأمراض غير المعدية مثل السكر والصرع والضغط وغير ذلك، فالأولى والأفضل حتى لا يكون هناك غش وخداع أن يخبر المرأة أو أولياءها أو أهلها، يخبرهم بأن عنده المرض الفلاني، أو المرأة التي عندها شيء من هذا أن تخبر الزوج إذا تقدم قبل أن يعقد بأن تعاني من صرع، تعاني من سكر، تعاني من ضغط، تعاني من كلى، تعاني من يعني شيء في القلب، تعاني من كذا. هذا هو الأولى، لأن هذه الأمراض قد يتعسر معها استدامة الاستمتاع بالمرأة أو استمتاع المرأة بالرجل. لكن الأمراض المعدية هذا يجب قطعا ولا يجوز. ولو أنه تزوج امرأة وبه مرض معدي ثم تبين له ذلك، يعني له حق الفسخ، وأيضا له حق أن يأخذ جميع ما دفعه من المهر وغيره. تقول إحدى الأخوات أن لبس غطاء الشعر للصلاة أو لبس الصلاة حاليا يغطي اليد والكفين تماما، فهل يجوز ذلك؟ السؤال ما فهمته. تقول إحدى الأخوات أن لبس غطاء الشعر للصلاة أو لبس لباس الصلاة حاليا يغطي اليد والكفين تماما، فهل يجوز ذلك؟ على العموم، إذا كان المقصود تغطية الوجه، تغطية الكفين والقدمين في الصلاة، تغطية اليد والكفين يعني ما أنا ما السؤال مش واضح، لكن عموما الجواب على أن المرأة في الصلاة يجب عليها أن تكشف وجهها، ولو انكشفت يديها لا حرج عليه في ذلك. الخلاف القدمين، الخلاف القدمين، فالمرأة إذا انكشفت قدميها في الصلاة فما الحكم؟ على ثلاث أقوال، منهم من قال ببطلان الصلاة وهذا قول ضعيف، ومنهم من قال بأن إذا ظهر باطن القدم صح، وأما إذا ظهر إذا انكشف ظاهر القدم فلا يصح. والصواب بعد نظر وتحقيق أن المرأة يجوز لها أن تكشف قدميها في الصلاة، فلو أنها صلت بغير حضرة رجال فانكشفت قدميها في الصلاة قدمها في الصلاة فلا حرج عليها في ذلك وصلاتها صحيحة والحمد لله رب العالمين. ما حكم الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول؟ مستحبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها، فلا بأس للإنسان أن يقول الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، ولكن على أن لا يواظب عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يواظب عليها. سؤال: ما حدود نظر الخاطب لمخطوبته بالنسبة للشعر؟ هذا أجبت عنه قبل قليل في الدرس، قلت إذا كان الرجل يرغب النظر إلى شعر المرأة فأهل التحقيق من أهل العلم يقولون لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن الشعر مقصود، فكثير من الناس يرى بأن شعر المرأة دليل على جمالها وهو مؤثر، فله أن ينظر إليها، فله أن ينظر إلى شعر المرأة، وهذا مما هو مشروع على قول أهل التحقيق. سؤال: ما حكم الرسائل التي ترسل كل جمعة وفيها دعاء؟ بالنسبة للرسائل التي ترسل يوم الجمعة على قسمين: القسم الأول التهنئة بيوم الجمعة، وهذه بدعة من البدع، التهنئة بيوم الجمعة، ترسل رسائل فيها تهنئة بيوم الجمعة، نبارك لكم بيوم الجمعة، نهنئكم بيوم الجمعة، هذه من البدع. لماذا؟ لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يثبت عن قول صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من قول من يعتد بقوله بعد قول الصحابة والتابعين من أهل العلم المتبوعين المشهود لهم بمتانة الدين ومشهود لهم بالفقه، لم يثبت عنهم أبدا أنهم ذكروا أن للجمعة تهنئة أبدا. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يهنئ بيوم الجمعة لأنه يحتاج إلى دليل، فالتهنئة في مثل هذا عبادة تخصيصها في يوم الجمعة يحتاج إلى دليل. أما إذا كانت الرسائل هي تذكرة فقط، يعني بعض الناس يجعل من يوم الجمعة تذكرة، يقول أذكر بها إخواني، فهذا يوم فاضل ويوم عظيم، فيرسل رسالة مثلا: لا تنسوا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة لأن فيها فضل، هذا طيب ما في بأس. لا تنسوا الدعاء بعد صلاة العصر يوم الجمعة لأن فيها ساعة مستجابة، هذا طيب. لا تنسوا أن تصلوا أرحامكم، فاليوم إجازة ولله الحمد، فصلوا آباءكم، هذا طيب. فإذا كان تذكرة هذا لا بأس به فيما يظهر لي، وأما إذا كان تهنئة فهذا محرم، عفوا هذا لا يجوز، لأنه من البدع التي لم يثبت فيها شيء لا في الكتاب ولا في السنة. أسأل الله لي ولكم العلم النافع العمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.